جل وعلا في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من البحوث القرآنية الجليلة والشريفة بحث تأويل القرآن الكريم، ويعتبر هذا البحث من البحوث الشائكة، بحيث لا نبالغ إذا قلنا بأنها أشبه بالمعركة التفسيرية والقرآنية عند المفسرين والباحثين في علوم القرآن، فقد تصاعدت الأقوال في معنى التأويل وحقيقة التأويل وما هو المراد من التأويل إلى 31 قول. كل واحد من المفسرين وعلماء القرآن يطرح رأيا حول حقيقة التأويل والمراد منه، إلا أن هذه الأقوال على كثرتها يمكن تصنيفها إلى اتجاهين. الاتجاه الأول الذي يرى أن التأويل من مقولة المعنى، يعني يفترض أن التأويل هو عبارة عن معاني ذهنية وأفهام فكرية، فالتأويل إذن من قبيل المعاني. بينما الاتجاه الثاني يفترض أن التأويل ليس من مقولة المعنى، وإنما من مقولة الفعل والسلوك، أو من مقولة الحقائق العينية الخارجية. تعالوا نمر على هذين الاتجاهين ضمن هذه المقدمة وضمن هذا المحور الأول. إذن فالاتجاه الأول يرى بأن التأويل هو من مقولة المعنى، وهنا عدة آراء. من أهم الآراء التي تطرح ضمن هذا الاتجاه الرأي التقليدي القديم الذي كان سائدا في القرن الثاني الهجري إلى تقريبا القرن الرابع أو الخامس، حيث كان يرادف المفسرون القدامى، بل حتى بعض الصحابة والتابعين يرادف بين التأويل والتفسير، فيقول بأن التأويل هو التفسير والتفسير هو التأويل. لذلك مثلا تجد في كلمات مثل ابن عباس رضوان الله عليه أو مثل قتادة ومجاهد يقولون تأويل هذه الآية كذا، يريدون بذلك تفسيرها. كذلك التفاسير المتقدمة مثل تفسير الطبري، تفسير العلامة أو الشيخ الطوسي عليه الرحمة، هؤلاء دائما كانوا يرادفون بين التفسير والتأويل. إذن الرأي الأول ضمن الاتجاه الأول يرى بأن التأويل هو التفسير ولا يفرق بينهما. رأي آخر أيضا ضمن هذا الاتجاه يقول بأن التأويل هو صرف الآية عن ظاهرها، كل مخالفة لظاهر الآية القرآنية نعبر عن بأنه تأويل، وهذا المعنى هو الذي وقع النزاع فيه بين علماء المسلمين، هل يصح صرف الآية عن ظاهرها أم لا. يعني مثلا إذا مرت علينا آية تتنافى مع عقائد عقلية قبلية، مثل الآيات التي قد يبدو من ظاهرها التجسيم، مثلا يد الله فوق أيديهم أو بل يداه مبسوطتان، مثل هذه الآيات لا يمكن الأخذ بظواهرها، ويد الله فوق أيديهم لا يمكن أن نفهم من أن لله جارحة، لله يد، لا تعالى الله عن ذلك. إذن لابد من صرف هذه الآية عن ظاهرها، فنقول أن المقصود من قوله يد الله فوق أيديهم يعني سلطانه فوق سلطانهم، قدرته فوق قدرتهم، بل يداه مبسوطتان، يعني رزقه مبسوط لعموم عباده. فإذا التأويل بهذا المعنى أن نصرف الآية عن ظاهرها، وهنا وقع النزاع، هل يجوز صرف الآية عن ظاهرها أم لا؟ العدلية من المسلمين أصحاب الاتجاه العقلي كالشيعة والمعتزلة قالوا بأنه ليست المسألة مسألة جواز صرف الآية عن ظاهرها، وإنما القضية وجوب صرف الآية عن ظاهرها وضرورة صرف الآية عن ظاهرها. مثل هذه الآيات لا بد أن تصرف عن ظاهرها، لأن الظاهر لا يمكن الالتزام به، لا يمكن أن نقول أن لله يد أو أن لله عين أو أن لله وجه. فهذه الآيات لا بد من صرفها عن ظاهرها، لأن الدليل العقلي القبلي القطعي قام على ضرورة تنزيه الله عن التجسيم. في المقابل هناك بعض السلفية يقول لا، نجمد على ظواهر هذه الآيات ولا يصح صرفها عن ظاهرها، ولذلك التزموا بأن لله يد ولله عين ولله وجه، وجسموا الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن القول الثاني ضمن هذا الاتجاه الذي يرى أن التأويل من مقولة المعنى، يقول المقصود من التأويل هو صرف الآية عن ظاهرها، وهكذا هناك عدة أقوال ضمن هذا الاتجاه. تعالوا إلى الاتجاه الثاني وهو الأهم. الاتجاه الثاني الذي يرى أن التأويل ليس من مقولة المعنى وإنما من مقولة الفعل والسلوك، يرى بأن التأويل ليست معاني ذهنية نبحث عن معنى الآية والأفهام التي نستفيدها من الآية، ومتى ما وصلنا إلى معان دقيقة نكون قد وصلنا إلى تأويل القرآن. يقولون لا، أصحاب هذا الاتجاه يقولون التأويل ليست معان ذهنية نبحث عنها ضمن الآية، وإنما التأويل سلوك خارجي، فعل خارجي. شلون؟ يعني مثلا الآيات القرآنية التي تأمر بفعل من الأفعال أو تنهى عن أمر من الأمور، متى ما امتثلنا هذه الآية في الخارج نكون قد أولنا الآية القرآنية. الآية مثلا التي تأمر بالصلاة، أقيموا الصلاة، إذا أقمنا الصلاة في الخارج فإقامة الصلاة في الخارج يعني تأويل الآية القرآنية. آية تأمرنا بالتفكر في مخلوقات الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، متى ما تفكرنا في الخارج في مخلوقات الله فقد ظفرنا بتأويل الآية. وهذا المعنى طرح من قديم، وممن تبناه من المتأخرين العلامة الطباطبائي عليه الرحمة وعمقه ووسعه أكثر، وكذلك ممن تبنوه صاحب تفسير المنار سيد محمد رشيد رضا. فهؤلاء يقولون بأن التأويل ليست معاني ذهنية وإنما سلوك وفعل خارجي، متى ما امتثلت الآية القرآنية وحققتها في الخارج فمعنى ذلك أنك أولت الآية القرآنية. ومن هنا يطرح هؤلاء معان من التأويل أو درجات من التأويل تتناسب مع تحقق القرآن في الخارج. يقولون أن القرآن له درجات من خلالها يتحقق ضمن الإنسان، يتحقق في سلوك الإنسان، وكل مرتبة من هذه المراتب تمثل درجة من درجات التأويل. فأول درجات التأويل التلقي الساذج لآيات القرآن الكريم، حينما يحفظ الإنسان آيات القرآن، حينما يحفظ الإنسان آيات القرآن فقد بدأ القرآن يغزو وجود هذا الإنسان ويتشرب فيه ويدخل في وجدانه. بداية ولوج القرآن إلى ذاتك حفظك لآيات القرآن. إذا حفظ الإنسان آيات القرآن فبدأ يتماس مع القرآن الكريم شيئا فشيئا. لكن الحفظ لوحده لا يكفي، كم من حافظ للقرآن وربما القرآن يلعنه. اليوم يقتل الأبرياء وتهتك الأعراض وتقطع الرؤوس باسم القرآن، يقول لك أنا أحفظ القرآن ويحفظ. ما قيمة هذا الحفظ؟ كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. إذن أول درجات تلقي القرآن هو حفظ آياته، لكن الحفظ وحده لا يكفي، أقاموا حروفه وضيعوا حدوده. إذن الدرجة الأهم أن يتشرب القرآن فيك من خلال فهمك لآيات القرآن وفهمك لمضامين القرآن، مو فقط لقلقة لسان، وإنما ينفذ القرآن إلى أعماقك فتبدأ تتدبر في معانيه وتتفهم مضامينه، ويخالط فهم القرآن فهمك وعقلك. إذن هنا بدأ القرآن يغزوك أكثر وأكثر وتتشرب به أكثر وأكثر، لكن هذا المقدار أيضا لا يكفي. كم من واحد يتقن من معاني القرآن ومضامين القرآن الشيء الكثير، لكن ما لم يتمثل القرآن في سلوكه فلا فائدة من فهم القرآن، بل ربما فهمه للقرآن في يوم القيامة يصبح حجة ووبالا عليه، يحتج عليه: أنت قرأت القرآن وفهمت مضامينه، لماذا لم تعمل به؟ إذن من هنا نأتي إلى الدرجة الأهم، وهي الدرجة الثالثة من درجات التأويل، أن يتحول القرآن من مضامين ذهنية إلى سلوك خارجي، بحيث يتجلى القرآن في سلوكك، في أفعالك، في أقوالك، تعمل بمضامين القرآن، تلتزم بأوامر القرآن، تنتهي عند نواهي القرآن. ومتى ما تمثل الإنسان القرآن في سلوكه بلغ أعلى درجات الكمال، فيصبح هو قرآنا يمشي على الأرض كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. كان أصحابه يصفوه إذا أرادوا وصفه فيقولون: كان خلقه القرآن. إذن فالدرجة العالية من تأويل القرآن أن يتحول الإنسان بذاته إلى قرآنا سلوكيا في أفعاله وأقواله، وهذا ما بلغ إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه. معنى أن عليا هو القرآن الناطق مو فقط أنه يعني يبين معاني القرآن ومضامين القرآن وينطق بمعاني القرآن ويبين آيات القرآن، لا، وإنما المقصود أن سلوكه أيضا وفعله ينطق بالقرآن، بحيث من يرى عليا يرى القرآن ناطقا ومتحركا. إذن فالاتجاه الثاني يفتح أفقنا على حالات تجلي القرآن في سلوك الإنسان. تعالوا من بعد هذا المحور إلى الآية المباركة، وهي حديثنا في المحور الثاني: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ما المقصود من لقاء الله؟ من كان يرجو لقاء الله، ماذا تريد الآية القرآنية من قولها لقاء الله؟ هنا أيضا اختلف المفسرون، فذكروا عدة أقوال وآراء لتفسير الآية المباركة. القول الأول ما ذهب إليه بعض السلفية، بل كل الأشاعرة رأوا هذا الرأي، قالوا بأن المقصود من لقاء الله يعني مواجهة الله، اللقاء يعني المقابلة مع الله، فمعنى لقاء الله أن ترى الله وتنظر إلى الله في يوم القيامة. ولذلك التزموا بأن هذه الآية من الآيات التي تدل على أن الله يرى وينظر إليه بالعين في يوم القيامة، وروا روايات كثيرة نسبوها إلى النبي، وفي الصحاح في الصحيحين مثلا صحيح البخاري ومسلم رواية عن جرير يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله نظر إلى القمر في ليلة تمامه فقال: أما إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر. ورواية في أفراد مسلم عن صهيب قال: إذا أدخل أهل الجنة إلى الجنة يأتيهم النداء: أن هل تريدون الزيادة؟ فيقولون: يا رب، لقد أكرمتنا، بيضت وجوهنا وأدخلتنا إلى الجنة ووقيتنا من النار. تقول الرواية: فيكشف لهم عن الحجاب فيرون ربهم. ورواية ثالثة تقول: فيتجلى لهم الله وهو يضحك. يقول ابن كثير في تفسيره: وهذا المعنى يعني رؤية الله في يوم القيامة مما اتفق عليه علماء الإسلام وهداة الأنام وأجمع عليه الصحابة والتابعون والحمد لله. يا رجل شنو اتفق عليه علماء المسلمين؟ هذا أمر غير معقول أصلا، لأن الرؤية البصرية رؤية النظر ورؤية العين هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان المرئي جسم من الأجسام. العين ما الذي تستطيع أن ترى؟ ترى الأجسام، يقع النور على الجسم فتنعكس صورة الجسم على العين فتراه العين. إذن فالرؤية البصرية الرؤية بالعين تلازم أن يكون المرئي جسما، فكل من يقول بأن الله يرى بالعين معناها أنه جسم الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم أن الرؤية البصرية تحتاج إلى الجهة، أنت ما تقدر تنظر إلى شيء إلا إذا كان متحيز ضمن جهة من الجهات، والجهة تعني الحاجة إلى المكان. فإذا قلتم بأن الله يرى بالعين يعني أن الله ذا جهة، إذا ذا جهة يعني له حيز ومكان، إذا له مكان نحن نسأل هذا المكان متى وجد؟ قبل الله أو مع الله أو بعد الله؟ إن قلتم بأنه وجد قبل الله أو مع الله فقد جعلتم لله شريك، لأن من يوجد بوجود الله يكون قديم بقدم الله، والقديم يكون إله. فإذا لا يمكن للمعتقد أو للمعتقد بالمعتقد الصحيح أن يقول بأن المكان قديم بقدم الله. إن قال بأن المكان أوجده الله بعد أن وجد هو، نقول إذن ليس محتاجا له، فلا يعقل نسبة المكان إلى الله تعالى. لكن القول بالرؤية البصرية يلازمه القول بالجهة ويلازمه القول بالمكان، فيقع من يقول بإمكان الرؤية البصرية في تناقض عقلي، إما أن يلتزم بالمكان والله لا حاجة له إلى المكان لأنه الغني المطلق، وإما أن يلتزم بأن الرؤية تقع من دون مكان ومن دون جهة وهذا محال من الناحية العقلية. إذن فالقول الأول الذي يرى بأن المراد من لقاء الله يعني الرؤية البصرية والمواجهة مع الله هذا رأي سخيف جدا لا يتناسب مع المرتكزات العقائدية العقلية القطعية. فإذن الرأي الأول لا قيمة له. تعالوا إلى الرأي الثاني الذي يقول بأن المقصود من لقاء الله هنا يعني لقاء ما يذكر بالله، لقاء ما ينسب ويضاف إلى الله، مثل لقاء ثواب الله وعطاء الله. من كان يرجو لقاء الله يعني من كان يرجو عطاء الله وثواب الله، والعطاء والثواب العظيم سيكون في يوم القيامة. فيصبح معنى الآية من كان يرجو لقاء الله يعني من كان يرجو عطاء الله، بمعنى من كان يرجو يوم القيامة فإن أجل الله لآت. هذا هم قول من أقوال المفسرين. قول ثالث يقول لا، المقصود بلقاء الله يعني لقاء ملائكة الله في القبر. الإنسان بمجرد أن يموت يقابل الملائكة، ولقاء الملائكة هو تذكير بالله وبعظمة الله، فهو بمثابة وقوة اللقاء لله تعالى، خصوصا أن الروايات التي تتحدث عن لقاء الملائكة في القبر روايات مهيلة وعظيمة. تعالوا ناخذ مثلا واحدة من هذه الروايات، رواية رواية الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه إلى أن يوصل السند إلى سويد بن غفلة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول إذا مات الإنسان وكان أول يوم من أيام الدنيا من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا يتمثل للإنسان ماله وولده وعمله، فينظر إلى ماله ويقول لقد كنت عليك حريصا شحيحا فما الذي لي منك. هذا حال الإنسان، يحرص في هذه الدنيا على أن يجمع الأموال، يتعب يقضي السنون يكيد يركض إلى أن يجمع الأموال الطائلة التي ربما يتحير بها وبإنفاقها. فإذا تمثل له ماله قال ما لي منك؟ قال ليس لك مني إلا كفنك، بضعة دراهم فقط. ثم ينظر إلى ولده فيقول لهم لطالما كنت حبيبا لكم محاميا عنكم فما لي منكم؟ فيقولون ليس لنا إلا أن نوصلك إلى قبرك ونواريك في حفرتك. يعني ما يحصل الإنسان من أبنائه إلا أن يهيلوا عليه التراب، بعد ما عندهم أي شيء يقدموه. في ذلك الوقت، في تلك الساعة، ثم بعد ذلك يلتفت إلى عمله فيقول له لطالما كنت علي ثقيلا وكنت عنك معرضا فما لي منك؟ فيقول له أنا قرينك من ساعتك هذه إلى يوم حشرك ونشرك. فإذا كان العمل عمل صالح وعمل حسن، تقول الرواية تمثل له في أحسن صورة، في صورة شاب حسن الوجه يفوح بروائح المسك والعنبر والنور يملأ وجوده. فإذا رأى عمله الصالح على هذه الحالة، تقول الرواية يستعجل غاسله وحامله، وإنه ليعرف من يغسله ويعرف من يحمل جنازته، فيستعجلهم يا فلان عجلوا بي إلى قبري، أريد أن أختلي بعملي. لكن تقول الرواية إذا وصل إلى القبر ما تنتهي القضية عند هذا الموقف، وإنما يتمثل له الملكان، ملكاء القبر، في صورة مهيلة تملأ ما بين السماء والأرض. فيأتي الملكان يخدان الأرض خدا، شعورهما قد تدلت على كتفيهما، فيهالهما من شدة تلك الصورة، فيناديانه بصوت كالرعد القاصف، ويلمحانه بعين كالبرق الخاطف، فيسألان من ربك ومن نبيك ومن إمامك وما دينك؟ فإذا لقن حجته نجا. لكن مو المقصود من الجواب أن يجيب بلسانه، يقول ربي الله ونبي محمد، صلوا على محمد وآله. وإنما الجواب الذي يعطيه الإنسان في قبره هو جواب شهودي، قلبك هو الذي يجيب، معتقدك الحقيقي هو الذي يجيب. ما هي حقيقة معتقدك في نبيك، في القرآن، في الوحي؟ إذا الإنسان عنده عقيدة راسخة في النبي وفي القرآن يجيب بلسان طلق ذلق، وإلا ذاك البعيد الذي يشكك في الوحي، يشكك في النبوة، يشكك في الإمامة، لا ريب أنه يتتعتع في الجواب. إذن مو المقصود بجواب ملائكة القبر يعني جواب لساني حتى الإنسان يستسهل هذا الجواب، لا، اللسان في يوم القيامة ليس طوع حركتك، وإنما اللسان حركته بحركة قلبك ومعتقدك. اللسان يجلي المعتقد، إذا المعتقد راسخ وعندك عقيدة صادقة بالنبي وبالقرآن وبأهل البيت، اللسان ينطلق. وإلا إذا العقيدة مهزوزة فيها شك، لا ريب أن اللسان يتلكأ. ثم تكمل الرواية، أما إذا كان ذاك البعيد عاصيا فاسقا فلا يلقن حجته. تقول الرواية فيضرب الملكان قبره ضربة يمتلئ فيها بالنار والمستجار بالله. إذن فالقول الثاني أو الثالث يرى بأن المقصود من لقاء الله لقاء الملائكة في القبر. القول الرابع وهو الأهم والأصح، وهذا ما يطرحه العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، يقول لا القول الأول الذي يرى أن اللقاء يعني المواجهة الذي قال به المجسمة وقالوا بالرؤية البصرية، يقول هذا رأي سخيف غير صحيح، ولا الرأيين الآخرين اللي يقول لقاء الله يعني يوم البعث والنشور، لقاء عطاء الله وجزاء الله، أو لقاء ملائكة الله في القبر، يقول هم هذا فيه تأول وفيه مجازية، لماذا لا نأخذ الآية على معناها الحقيقي؟ من كان يرجو لقاء الله، يعني هناك لقاء حقيقي مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلامة الطباطبائي: والمراد بلقاء الله وقوف العبد بين يدي الله لا يحجبه عن الله حجاب. شلون يعني يتحقق هذا اللقاء؟ يطرح العلامة الطباطبائي قاعدة جميلة وقد سبقه إليها الملا محسن الفيض الكاشاني رحمه الله في تفسيره الصافي، يقول هناك قاعدة قرآنية مهمة ونافعة جدا في فهم آيات القرآن الكريم، وهذه القاعدة منبعها منبع لغوي. يقولون أن الألفاظ في اللغة إذا وضعت لمعانيها لا توضع للقشور المعنوية الكثيرة، وإنما توضع لروح المعنى وحقيقة المعنى. إيش المقصود من هذا الكلام؟ يضربون مثال، يقولون مثلا لفظة قلم موضوعة لما ينقش به الحرف، كل ما تنقش به الحروف يسمى قلم، قد يكون القلم قلم من قصب، قلم من مداد، وقد يكون القلم كقلم القدرة الإلهية يكتب به القضاء والقدر. فإذا لفظة قلم في اللغة موضوعة لهذا المعنى، ما ينقش به، قد يكون ما ينقش به شيئا ماديا كالقلم العادي الذي نراه، وقد يكون ما ينقش به شيئا معنويا عظيم كقلم القدرة الإلهية. مثال آخر، لفظة الميزان مثلا، لفظة الميزان وضعت لما توزن به الأشياء، قد يكون ما توزن به الأشياء أمر حسي مثل الميزان ذو الكفتين الذي توزن به الأوزان والمثاقيل، وقد يكون الميزان أمر معنوي مثل ميزان الشعر، نقول هذا البيت بيت موزون وفق الموازين الشعرية، وقد يكون الميزان ميزان معنوي عظيم كميزان الأعمال في يوم القيامة. إذن اللفظة في اللغة توضع لروح المعنى، لكن هذه الروح المعنوية تتجلى في صور مختلفة. الميزان قد يتجلى في صورة ميزان حسي ذا كفتين، قد يتجلى في صورة معنوية ميزان الشعر، قد يتجلى في صورة أخروية ميزان الأعمال. إذن فالحقيقة المعنوية لها جوهر ولها تجليات، لها ألبسة مختلفة، وبعبارة علمية لها حقيقة ولها رقائق مختلفة. الحقيقة في معنى الميزان هو ما يوزن به، والرقائق تختلف، قد يكون ميزان ذا كفتين هذه رقيقة من رقائق المعنى، لباس من لباس المعنى، صورة من صور المعنى، تجلي من تجليات المعنى، وقد يكون لا، ميزان معنوي كميزان الأعمال. علي سلام الله عليه هو ميزان الأعمال. فإذا المعاني لها حقائق ولها رقائق وتجليات وصور. إذا فهمنا هذه القاعدة تعالوا إلى الآية المباركة: من كان يرجو لقاء الله. لقاء الله ما المقصود به؟ يقول العلامة الطباطبائي: اللقاء في اللغة يعني المقابلة، لكن المقابلة لها تجليات، لها صور، لها أشكال مختلفة. واحدة من هذه الصور حينما يكون اللقاء، التفتوا معي، حينما يكون اللقاء بين وجودين ماديين زيد وبكر. ما معنى لقاء زيد بباك؟ يعني أن يواجه زيدا بكرا. فإذا اللقاء هنا إذا كان بين وجودين ماديين، كيف يتحقق اللقاء والمقابلة؟ بأن أنا أواجه زيدا وجها لوجه فأراه بعيني. فإذا اللقاء بين الوجودات الجسمانية تعني أن يواجه هذا الجسم الجسم الآخر. لكن صورة ثانية، أن يكون اللقاء بين حقيقة جسمانية وحقيقة معنوية، مثل مثل لقاء الإنسان بالحقائق المعنوية التي يلتقي بها في دار الدنيا، مثل الحزن مثل الفرح. نقول فلان لاقى هذا اليوم حزنا شديدا، أو لاقى هذا اليوم فرحا عظيما. إذن هم هناك لقاء بين الإنسان المادي وبين الحقائق المعنوية. كيف يتحقق اللقاء بين الوجود المادي والوجود المعنوي؟ يقولون تحقق اللقاء والمقابلة بين الوجود المادي والوجود المعنوي بأن تتمثل الحقيقة المعنوية في ذات هذا الوجود المادي. شلون يعني تتمثل الحقيقة المعنوية في ذاتك؟ يعني تمتلئ بهذه الحقيقة. فمعنى لقاؤك بالفرح أو لقاؤك بالحزن أن يتمثل الفرح فيك فتمتلئ بالفرح، يعني أصبح الفرح مقابلا لك وجها لوجه، فامتلأت فرحا أو امتلأت حزنا. إذن هذه صورة ثانية من صور المقابلة. حقيقة المقابلة واللقاء في اللغة من كان يرجو لقاء الله، حقيقة اللقاء تعني المقابلة كما قال العلامة والفيض الكاشاني، لكن لها صور وتجليات وأشكال مختلفة. فإذا كان اللقاء بين وجودين جسمانيين يصبح اللقاء بمعنى المواجهة. إذا كان بين وجود مادي وحقيقة معنوية، كيف يتحقق اللقاء والمقابلة؟ بأن تحل الحقيقة المعنوية فيك، الفرح يتمثل فيك. طيب هذا معنى ثاني. المعنى الثالث، حينما يلتقي الإنسان بالحقائق المعنوية العظمى اللي ما يقدر الإنسان يكتنهها. الفرح حقيقة معنوية صغرى ممكن أن تحل فيك، ممكن أن تتمثل فيك، ممكن أن تكتنيها، لكن إذا كانت حقيقة معنوية عظمى كالعلم، هذا لا يستطيع الإنسان أن يكتنيها العلم بكامل. القرآن يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالإنسان لا يمكن أن يكتنيها العلم بكامله. إذن كيف أنا ألاقي العلم؟ كيف ألتقي بالعلم؟ يقولون العلم هو الذي يكتنيهك. ولذلك يقول الحكماء بأن المقصود من إفاضة العلم على الإنسان أن يتصل بعالم العقل الكلي. عالم العقل الكلي عالم عظيم خلقه الله تعالى، يفيض العلوم والمعارف على الإنسان. فكيف يمتلئ الإنسان بالعلم؟ كيف يقابل العلم؟ إذا أفيضت عليه العلوم والمعارف القدسية من الله تعالى. فإذا بعض الحقائق المعنوية معنى لقائي بها مو أنني أنا أكتنه هذه الحقيقة، وإنما نفس الحقيقة تكتنهني فتفيض علي بما يسعه إنائي. إذا هذا أيضا نمط ثالث من أنماط اللقاء. فإذا اتضح أن لقاء الشيء له صور مختلفة. مرة تلاقي شيئا ماديا يعني أن تقابله وجها لوجه، مرة تلاقي شيء معنوي صغير ممكن أن تكتنيه كالفرح والحزن، فمعنى اللقاء أن يتمثل الفرح فيك وتكتنه الفرح. وصورة ثالثة، لقاء ومقابلة الحقائق المعنوية العظمى كالعلم، هنا هو الذي يكتنهني ولست أنا الذي أكتنهه. أنا لا أتمكن من اكتناه العلم، وإنما العلم هو الذي يكتنهني. وقل ربي زدني علما. متى ما اكتنه الإنسان العلم وصار يزاد بحسب ما يستوعبه إناؤه. هذا صورة ثالثة من صور اللقاء. الصورة الرابعة وهي الأهم التي نريد الوصول إليها، أنه في بعض الأحيان يكون اللقاء مو مع حقيقة مادية ولا مع حقيقة معنوية صغرى ولا مع حقيقة معنوية عظمى، وإنما مع حقيقة ملكوتية نورانية. إيش مثل؟ يقولون مثل لقاء الحقائق العبادية. كيف يلاقي الإنسان العبادة؟ كيف يلاقي الصلاة؟ الصلاة حقيقة نورانية، حقيقة من عالم الملكوت. كيف يقابل الإنسان الصلاة؟ كيف يقابل العبادة؟ يقولون هنا أيضا تتحقق الملاقاة بالاكتناه، بأن الصلاة والعبادة هي التي تكتنهك كما كان العلم يكتنهك، لكن مع فارق بين الأمرين. في العلم إذا اكتنهك العلم يفيض عليك فتتنزل عليك العلوم والمعارف. إذن العلم هو الذي يفيض، فأنت تأخذ من وتجتذب من. لكن في الحقائق العبادية إذا اكتنهتك العبادة واكتنهتك الصلاة فلست أنت الذي تأخذها، وإنما هي التي تأخذك وتجذبك إليها. وهذا معنى ما ورد في الروايات أن الصلاة معراج المؤمن. الإنسان إذا دخل في صلاته والتقى بالصلاة لقاء حقيقيا تجتذبه الصلاة وتعرج به إلى عالم الملكوت. ولذلك علماؤنا يقولون بأن الإنسان في صلاته يمر بثلاث مراتب: مرتبة الركوع، ومرتبة الخضوع، ومرتبة الخشوع. إذا كان الإنسان يتقن شرائط الصلاة وواجباتها ويأتي بالركوع على أكمل وجه، فمعنى ذلك أنه أتقن ركوعه، يعني أتقن صلاته إتقانا فقهيا، صارت الصلاة مجزئة ومبرئة للذمة. لكن هذه أول درجات وأول مراتب الصلاة. المرتبة الثانية أن يخضع الإنسان في صلاته بحيث مو يصلي وجوارحه تتحرك وذهنه يشرد يمينا وشمالا، لا، لابد أن يكون هناك خضوع، تخضع الجوارح وتخضع الجوانح أثناء الصلاة. هذه مرتبة ثانية من مراتب العبادة، مرتبة الخضوع. المرتبة الثالثة مرتبة الخشوع. إذا خضعت الجوارح سيطر الخشوع على الإنسان، فانكسر قلبه ودمعت عينه. انكسار القلب ودمعة العين هذه أمارة وعلامة على أن الإنسان بلغ مرتبة الخشوع. ومعنى مرتبة الخشوع يعني أن الصلاة بدأت تمارس دورها وتكتنهك وتأخذك إلى عالمها، تعرج بك إلى عالم الملكوت. إذن فاتضح أن اللقاء بالحقائق المعنوية العظمى تعني عروج الإنسان إلى العوالم الملكوتية. من بعد هذا كله تعال إلى الآية المباركة: من كان يرجو لقاء الله. كيف يتحقق اللقاء مع الله؟ الآن تبين أن للقاء صور ومراتب. من أرفع مراتب اللقاء لقاء الحقائق الملكوتية والنورانية كلقاء العبادة والصلاة. طيب كيف يتحقق اللقاء مع الله؟ العلامة الطباطبائي يقول بأن المراد من قوله من كان يرجو لقاء الله أن هناك لقاء حقيقي مع الله، بحيث يقف العبد بين يدي الله لا يحجبه عنه أي حجاب. شلون يتحقق اللقاء مع الله؟ هنا يطرح العلامة الطباطبائي معنى رائعا وجميلا يستفيده من الآية المباركة: ذلك بأن الله هو الحق وما يدعون من دونه هو الباطل. يقول الله هو مصدر الحق وهو الحق الوحيد في هذا الوجود، وكل ما في هذا الوجود هو إذا ما قيس بحقيقة الحق هو باطل لا قيمة له. إذن فالحقيقة العظمى ومنبع الحق ومنبع الوجود هو الله تعالى، وكلما اقترب الإنسان من الحق اقترب من الله تعالى. كيف يتحقق الاقتراب من الحق؟ ذكرنا قبل قليل بأن للمعاني حقيقة ورقيقة، كل معنى من المعاني له حقيقة وله رقائق. طيب حينما نتكلم عن عالم الدنيا، عالم الدنيا هذا عالم من العوالم، هذا يمثل رقيقة أم حقيقة؟ يقولون لا، عالم الدنيا رقيقة من الرقائق، والحقيقة التي يرجع إليها عالم الدنيا إنما هو عالم الآخرة. فإذا عالم الآخرة هو الحقيقة، وكل العوالم إنما هي رقائق لهذا العالم، لعالم الآخرة. فالدنيا رقيقة من رقائق عالم الآخرة، عالم البرزخ رقيقة ثانية من رقائق عالم الآخرة، عالم البعث والنشور والحساب رقيقة ثالثة من رقائق عالم الآخرة. إذن فالإنسان حتى يلاقي الله لابد أن يلاقي مصدر الحق والحقيقة، ومعنى ذلك أن يصل الإنسان إلى الله في عالم الآخرة. إذن العلامة الطباطبائي يقول: معنى لقاء الله والمقابلة الحقيقية مع الله هو مثول العبد بين يدي الله في عالم الآخرة في يوم القيامة. إذا وصل الإنسان إلى عالم الآخرة فقد وصل إلى عالم الحق، وتلاشت جميع العوالم الضبابية، جميع الرقائق التي كانت تحجب الإنسان عن الآخرة تلاشت، عالم الدنيا تلاشى، وعالم البرزخ، وعالم الحساب والنشور، إلى أن يصل الإنسان إلى عالم الآخرة فيصبح ماثلا بين يدي الله تعالى. إذن هذا التصوير يبين أن المقصود من لقاء الله يعني الوصول إلى عالم الآخرة، لأن عالم الآخرة هي عالم الربوبية، ورجوعنا إلى الآخرة يعني رجوعنا إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني مآلنا ومرجعنا وآخرتنا هي المثول بين يدي الله تعالى. إذن معنى قوله من كان يرجو لقاء الله، اللقاء الحقيقي، يعني أن يصل الإنسان إلى حقيقة وجوده، وأنه كان مشغول في عالم الدنيا بقشور الحقيقة، وجودك هذا الدنيوي وجود ظلي، وجود زائل، وجود فاني، ولذلك يبدأ الفناء بموت الجسد، ثم تبقى الروح فتتلبس بجسد مثالي آخر، وذاك الجسد أيضا يزول في يوم القيامة، إلى أن يصل الإنسان إلى حقيقة وجوده حينما يقترب من مصدر الوجود ومنبع الوجود وهو الله تعالى. إذن معنى لقاء الله أن يتجرد الإنسان من العوالم الفانية الزائلة ويصل إلى منبع الحق وهو الله تعالى. زين، إذا قلت للعلامة الطباطبائي هل معنى ذلك أن اللقاء بالله لا يتحقق إلا في يوم القيامة؟ يقول: لا، من الممكن للإنسان أن يغادر هذا العالم ويصل إلى عالم الحق وهو في دار الدنيا. كيف يتحقق ذلك؟ يقول: بأن يتخلص من أدران المادة وأدران الدنيا. كلما تخلص الإنسان من لذائذ الدنيا ومن قشور الدنيا وعرج إلى الله وزاد ارتباطه بالله، كلما اقترب من الحق سبحانه وتعالى. إذا الإنسان مخنوق بهذه اللذائذ الدنيوية التي تحيط به في كل يوم وليلة، وما عنده عزوف عن الدنيا، وما عنده زهد، وما عنده تقشف، كلما حصل ملذة من ملذات الدنيا طلب ملذة أخرى، فلا ريب أنه يغرق في وحل الدنيا إلى أن تحجبه الدنيا عن الله تعالى. أما إذا زهد في الدنيا وصار متعلق بالملأ الأعلى، دائما في حالة رقابة بين يدي الله، يتصور نفسه أنه في محضر الله تعالى، لا ريب أنه شيئا فشيئا يقترب من تلك العوالم ويتخلص من هذه القشور الدنيوية. ومفتاح هذه الحالة هي العبادة. الإنسان بمجرد أن يدخل في عبادة من العبادات فهو قد فتح له بابا إلى الله، بابا إلى تلك العوالم الأخروية، بابا إلى عالم الآخرة. الإنسان يجب أن تكون عنده هذه القضية واضحة: إذا كبر للصلاة ودخل في الصلاة فمعنى ذلك أنه ولج إلى باب يوصله إلى الله. بدخولك في الصلاة أنت دخلت إلى عالم آخر، إلى عالم الآخرة، وأصبحت بين يدي الله، وكلما تلج في هذا الباب أكثر وأكثر كلما تصل إلى الله تعالى، إلى أن تتمثل الصلاة في كل أوقاتك، بحيث تتصور نفسك أنك بين يدي الله في كل لحظاتك، في كل سكناتك. وهذا هو معنى أن تؤثر الصلاة أثرها في الإنسان. الصلاة كيف تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر؟ إذا الإنسان دخل فيها ولم يخرج منها، بحيث يشعر أنه في كل ساعاته وبين يدي الله هو في عبادة، يراقب الله في أفعاله في أقواله، فهنا تؤثر الصلاة أثرها ويصبح الإنسان قريبا من الله. إذن فمن خلال العبادة يتحقق اللقاء مع الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. الله له آجال كثيرة في هذه الحياة الدنيا، كل أجل من آجال العبادة هو أجل للقاء مع الله. الموت أجل من آجال اللقاء مع الله، يوم القيامة أجل من آجال اللقاء مع الله. إذن ظهر أن معنى لقاء الله أن له تجليات وصور مختلفة، ومعنى أجل الله أيضا له مواقيت وصور مختلفة. ولذلك من يعيش حالة اللقاء مع الله يكون من آل الله. شوف أهل البيت سلام الله عليهم إذا مثلوا بين يدي الله تعالى، أمير المؤمنين إذا وقف للصلاة، رواية أبو الدرداء مر علينا كثير، كيف يتحول أمير المؤمنين بين يدي الله كالخشبة اليابسة يخر على الأرض. يقول أبو الدرداء حركته لم يتحرك فظننت أنه مات، فلما مضيت إلى الزهراء قالت لي لا يا أبا الدرداء إنها تلك الحالة التي تعتريه إذا كان بين يدي الله تعالى. وهذا الحال أيضا نراه عند الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم كربلاء، إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. في كل حالاته أبو عبد الله كان ماثلا بين يدي الله. وهذا المعنى أيضا نجده عند صاحب هذه الليلة أبو الفضل العباس اللي كان في يوم العاشر نظره إلى المعصوم لا يتحرك لا يفعل فعلا إلا بإذن الإمام الحسين. ولذلك لما جاءت إليه الحوراء زينب وبيدها الطفل الرضيع وقد دلع لسانه من شدة العطش، وصلت إلى باب الخيمة، لما أرادت الدخول على أبي الفاضل أخذت الحوراء زينب تحسب حساباتها، تقول أخاف أدخل على العباس فيتحمس أبو الفاضل ويمضي لطلب الماء للرضيع فيقتل، وأخاف أبقى واقف على باب الخيمة فيموت الرضيع على يدي. ماذا صنعت زينب؟ وقفت على باب الخيمة وأخذت تنشج نشيجا عاليا، راحت بالطفل تبكي لأبو الشيمة، أبو فاضل عمد وبيرق الليمة، لما أن وصلت وقفت ورا الخيمة تسح دموع والونات تخفي، سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح، جنى الواقفة زينب تون وتنوح، قالت لنعم زينب يا بعد الروح اللي حاجة وريد اليوم تقضي، يقل لها يا بنت الهادي شعبتيني يا زينب آمري وأمرك على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدا بالسيف لفني. تقل والدمع فوق خدودها سافي، أنا عرفك يا سردال الحرب وافي، يحاوي علوم المكنون والخافي، ترى طفالك يا خو يا العطش ماذي. بماذا أجابها العباس؟ يقل لها وحق من البتول مكسرت الأضلاع، قسم عظيمها، وحق من البتول مكسرت الأضلاع، لو فوق الشريعة 100,000 دراع،
لا خليها جنايز تظل فوق القاع واجيب الماي لاطفالك وروي. اسمع 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 وش عاد لو قطع وجفوه وفي وفض خره وفي دول زينب ينذبح 70 عبا واجيب الماي لاطفالك وروي. قصد إلى أبي عبد الله وهو في طريقه وإذا ببني صغيرة خرجت بكامل حجابها وحشمتها أمسكت أبا الفضل قالت له عم يا أبا الفضل أعطني يدك. كشف مقنعتها وإذا بها سكينة أخذت يد أبي الفاضل وضعتها على قلبها قالت عم يا أبا الفاضل إني عطشانة. جاء أبو الفاضل إلى الحسين قال أخي أبا عبد الله أطفالنا يموتون عطشا وأيدينا على قوائم سيوفنا. يقول بعضهم قال له الحسين أخي عباس دع أطفالي يموتون عطشا أهون علي من فراقك. ونزل عباس يتمرضع بالحسين يحب يده وجدام رجله والعين تسايل بالمدامع على الخد لما حنوا بك حسين وتحسر. لا زال يطلب منه الرخصة إلى أن أذن له. قال أخي أبا الفاضل إن كنت عازما على لقاء القوم فارجع لوداع النسوة. رجع العباس أحطنا النساء به هذه تقبله تلك تضمه. رأى جميع النساء سكينة أم كلثوم رقية عاتكة لكنه افتقد فخر المخدرات. سأل عنها قيل له إنها اعتزلت في خيمتها لأنها لا طاقة لها على النظر إلى وداعك وفراقك. مضى العباس إلى خيمة زينب رآها قد احتضنت عمود الخيمة. يعني تقول العباس هو عمد خيمتنا إذا قتل العباس بقيت الخيام بلا عمد. جاء العباس احتضن زينب وقعت عينه في عينها تحاورت العيون جرت الدموع تقل تقل أنا خايف لا تقول مدري أي وأنا خايف ينهتي أيك ستري يا عباس يا صوان خدري. يقلها عيناك لا يصفر لونك اشعدهم يا زينب يروعونك ابن والدك قرة عيونك. ودعها ثم انفرد بوداع خاص مع الحسين ثم انحدر إلى الميدان قاتل فيهم قتال الأبطال. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا. فانصاع يخطب في الجماجم والكلاء فالسيف ينثر والمثقف ينظم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم. كان على المشرعة 4000 فارس فكشف أبو الفضل العباس وملك المشرعة. نزل إلى الفرات أراد أن يملأ القربة أحس ببرد الماء اغترف غرفة أقربها من فمه تذكر عطش الحسين
يقول الإمام الصادق، الإمام الصادق هم يقرأ لنا المصرع يتحدث عن هذه الحالة، يقول: كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من شدة العطش، أخاض الماء بس هيا سبرد، غرف غرفة يراوي عطشك، تذكر لنا خوه حسين بعد دب الماي من شفه وتحسر، وهذا الماي يجري بطون حي، وذوق قبل خويا حسين هاي، وظن طفله يا ويلي من العطش ما، وظن موتي قرب والعمر قصار، هاجركم الله ملأ القربة شدها شدا وثيقا، ثم امتطى صهوة جواده وانحدر إلى الميدان وهو يرتجز ويقول: إني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أهاب الموت عند الملتقى، نفسي لسبط المصطفى الطهري وقى، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وخاض في الأوساط، يحصد في الرؤوس ويحطم، ورأى ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم، آجركم الله. فلما أكثر فيهم القتل نادى عمر بن سعد: ويحكم، إن وصل الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم. قالوا له: ماذا نصنع؟ قال: حلحلوا نظام الجيش، لا ميمنة لا ميسرة لا قلب لا جناحين، آجركم الله. بينما العباس كذلك، وإذا بالجيش قد أطبق عليه من كل الجهات، والحسين ينظر إلى العباس قد أحاطوا به، آجركم الله. بينما هو كذلك، إذ كمن له لعين فضربه بالسيف على يمينه، أخذ السيف بشماله وهو يرتجز ويقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، آجركم الله. كمن له حكيم بن الطفيل ضربه بالسيف على شماله، طارت هي والسيف، ثم جاءته السهام كرش المطار، سهم وقع في القربة فأراق ماءها، فانهد عزم أبي الفار. وأما السهم الآخر فهذا من رخصة الزهراء، أحد العلماء رأى الزهراء في عالم الرؤيا، قالت له: يا شيخ، إذا ذكرتم مصيبة ولد العباس فلا تذكروا سهم العين، فإن سهم العين يؤذيني. من رخصتك يا فاطمة سدد حرمل ابن كاهل سهما مشوما، وقع في عين العباس اليمنى. أيوة عباس، أراد أن يقتلع السهم، يمين ما عنده شمال ما عنده، ليتك يا مؤمن حاضر يوم عاشورا تعين العباس على سهم العين. ماذا صنع ابن أمير المؤمنين؟ أخرج ركبتيه من سرج الجواد، ثم انحنى على طرفوس فرسه ليقتلع السهم، فبصر به حكيم ابن الطفيل، شد عليه بعمد من حديد فأهوى به على رأس العباس. فلقامته نصفين وقع من على جواد. لكن هنا مصيبة يا مؤمنها، يقولون الفارس إذا وقع من على الجواد يستقبل الأرض بكفه، لكن أبو الفضل العباس كفاه مقطوعتان،
تدري بأي شيء استقبل الأرض؟ استقبل الأرض بزنده وبسهم العين، ضرب السهم في الأرض فانغرس في عين أبي الفاضل أكثر. جاءه الحسين كالصقر المنغض على فريسته.
ترى هنا المصيبة،
ما مضى كان شجاعة لأبي الفاضل، المصيبة الآن في قلب الحسين اللي ما بكى يبكي الآن ببكاء الحسين. العباس يئن والحسين يئن لأنينه، يون ويون لحسين ونا، اي والله ويون لحسين، عيان ونا. لما احس العباس بان راسه في حجر الحسين رفع راسه ورماه الى الارض. تعجب الحسين يعيد راس العباس والعباس يرمي الى 3 مرات. قال له: أخي ما هذا الذي أراه؟ قال: نعم أبا عبد الله، أنا الآن أضع رأسي في حجرك، لكن بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجره؟
شلون مواساة هذه؟ والله عجيبة.
عند ذلك أخذ الحسين يعاتبه: إذا القضية قضية عتاب، أنا هم عندي عتاب لك يا أبا الفضل. رحم الله ملا عطية الجمري، أبيات عن لسان حال الحسين، يقول له: ليش ما بخيت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ يعني يقول له: لماذا لم تشرب الماء؟ أنا آذن لك يا أبا الفاضل، ليش ما بخيت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ قال: يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة. شلون عباس يتروى وينسى الحسيني